بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا استئناف للدرس بعد الانقطاع لمدة أسبوعين، وقد توقفنا عند كلام المصنف رحمه الله عن الأخبار. تفضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأخبار. وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. والخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم إلى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة، إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد. والعنعنة تدخل على المسانيد. وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول: حدثني وأخبرني، وإن قرأه على الشيخ فيقول: أخبرني، ولا يقول حدثني. وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول: أجازني أو أخبرني إجازة.
نعم، هنا الكلام عن الأخبار. ومناسبة الكلام عن الأخبار في أصول الفقه أن هذا الباب هو عمدة الاستدلال على المسائل. قال: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. عرف العلماء الخبر بتعاريف متنوعة، ومن ذلك قالوا: هو الكلام المفيد بنفسه إضافة أمر إلى أمر أو نفيه عنه. الكلام المفيد بنفسه إضافة أمر إلى أمر أو نفيه عنه. وعموما تختلف التعاريف ويكون المعنى واحد، ولا إشكال في اختلاف ألفاظها. يمكننا أن نقسم الخبر إلى ثلاثة أقسام: خبر لا يحتمل إلا الصدق، وهو خبر الله جل وعلا وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وإذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الوحي، إن هو إلا وحي يوحى. فخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم لا يحتمل إلا الصدق. القسم الثاني وهو الخبر الذي لا يحتمل إلا الكذب، الخبر الذي لا يحتمل أبدا إلا الكذب. قالوا: وهذا كخبر المستحيل شرعا وعقلا. لو قيل إن شخص من أيام الإمام أحمد هو نبي، هل هذا الكلام يقبل؟ هذا خبر كاذب شرعا، خبر كاذب شرعا وعقلا. ونحو ذلك، إنسان لو ادعى الرسالة أو ادعى النبوة أو ادعى الألوهية، أليس هناك من الناس من يدعي الألوهية ويزعم أنه يتحكم في الكون، وأن يأمر السماء أن تمطر أو يأمر، هذا كله موجود. فهذا خبرهم الخبر الكاذب الذي لا يحتمل أبدا إلا الكذب. وقالوا من المستحيل عقلا، الخبر المستحيل عقلا، الجمع بين الضدين، بين الحركة والسكون مثلا، هذا أيضا خبر لا يعقل. فلا يمكن أن تقول فلان معنا وليس معنا، فلان جالس ويطير، هذه أخبار أيضا لا تحتمل إلا الكذب. القسم الثالث ما يحتمل الصدق والكذب على حد سواء، وهنا النظر إلى المرجح، لا بد أن يكون هناك مرجح، إما يرجح الكذب وإما يرجح الصدق. فإن كان مثلا المتحدث بهذا الأمر رجلا ثقة ثبتا عدلا فكلامه يكون صدقا، وإذا كان معروف أن المتكلم رجل من الكذابين فكلامه لا يحمل على الصدق، كلامه وروايته وقوله لا يحمل على الصدق. ولذلك الله جل وعلا قال يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا تثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة. لماذا لا نقبل قوله؟ لأنه فاسق، انتفت عنه العدالة التي بوجودها يكون قبول الخبر. ثم قال بعد ذلك والخبر ينقسم إلى قسمين آحاد ومتواتر، ونحن قد تقدم معنا الكلام عن قضية الآحاد والمتواتر، وأن أصل هذه القسمة في أصلها هي ليست من أهل السنة، وإنما كان أهل السنة إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوا به دون النظر هل رواه جماعة أم رواه واحد. الذي جاء إلى الصحابة وهم يصلون في مسجد قباء حينما حولت القبلة كم كان العدد؟ واحد. جاء إليهم وقال قد حولت القبلة فاستداروا، كما في بعض الروايات وهم في الصلاة وهم في الركوع في بعض الروايات، قبلوا خبر الواحد، ما قالوا لابد يأتينا جماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا كما في حديث ابن عباس في الصحيحين، أرسل معاذا إلى أهل اليمن قال وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية لأن يعبدوا الله، وفي رواية لأن يوحدوا الله، أمر التوحيد يبلغه كم؟ واحد. ويجب عليه من يقبل من معاذ، فمعاذ صحابي عدل، فخبره خبر صادق. فلم يكن الصحابة ولم يكن أيضا ولم يكن هذا الأمر عند التابعين أنهم ينظرون هل الحديث متواتر أم أحد. وقسمه من قسم هذه القسمة لمقاصد باطلة، ومنها قبول أخبار التواتر في أبواب الاعتقاد، ورد الأخبار الآحاد لأنها لا تفيد عندهم لا العلم ولا العمل. طيب ما فائدتها إذا كانت لا تفيد العلم ولا العمل؟ وهل الأكثر في الحديث الأخبار المتواترة أم الآحاد؟ الآحاد هي الغالبية العظمى من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هذه تهمل بسبب هذه القسمة التي حصلت. إلا أن أهل العلم أخذوا بهذا التقسيم من جملة التقاسيم وجعلوه تقسيما اصطلاحيا ليس له أثر في الأحاديث أو في العمل بالحديث. إذا جاء الحديث متواترا كان أو آحادا أخذوا به. وتقدم معنا الكلام عن هذا. ثم يقسمون المتواتر إلى قسمين، متواتر لفظي ومتواتر معنوي. والمتواتر اللفظي هو الحديث الذي يأتي من عدة طرق في كل طبقة من طبقات الإسناد،
مثال ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الحديث متواتر لفظا، وقد رواه جماعة من في كل طبقة، وفي طبقة الصحابة رواه أكثر من 70 صحابيا، أكثر من 70 صحابيا. القسم الثاني المتواتر المعنوي، والمتواتر المعنوي هو ما تواتر معناه دون لفظه، يعني ليس الحديث هذا جاء متواتر من عدة طرق، وإنما المعنى الذي يتضمنه هذا الحديث. مثال ذلك المسح على الخفين مثلا، المسح على الخفين لم يأتي حديث واحد بعدة طرق بهذا اللفظ، ولكن جاءت أدلة كثيرة تدل على المسح على الخفين، ولذلك نظمها الناظم بقوله: ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح الخفين وهذه بعض، يعني هذه بعض الأحاديث التي جاءت متواترة. وجمع الناظم هنا المتواتر لفظا والمتواتر معنى. وعموما هذا قلنا من باب التقسيم، إذا صح عندك الحديث كان متواترا لفظا أو متواترا معنى أو كان آحادا، وصح برواية الثقات العدول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يوجب عندنا العلم والعمل، يوجب العلم والعمل. قال: فالمتواتر ما يوجب العلم. انظر إلى قوله ما يوجب العلم، فإن هذا الأمر عنده مفترق طرق بين المتواتر والآحاد، وهذا غير سديد، هذا غير سديد، ولأن الجويني رحمه الله من جملة المتكلمين الذين أيضا أخذوا بهذه التقاسيم وبنوا عليها القصور العالية، لكن هذه القصور في الحقيقة مبنية على فراغ، لا يصح أن يكون لهذا التقسيم أثر في أخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في رده. فقال ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، المخبر عنه سواء كان الصحابي أو سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد، يعني هذا مما حد به المتواتر. قال: والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. إذن هذه هي الثمرة من تقسيم الأحاديث إلى متواتر وآحاد، وهذا كلام غير سديد، نقل ابن القيم رحمه الله وسيأتي معنا قراءة كلامه الإجماع أن هذه الأحاديث إذا صحت برواية العدول الثقات فإنها توجب العلم والعمل جميعا، ولا يجوز أن يقال أن هذا الحديث يوجب العمل ولا يوجب العلم، فلا بد أن نتنبه لهذا الأمر. يقول ابن القيم رحمه الله: يقول رحمه الله: ومن هذا أخبار الصحابة بعضهم بعضا، أو إخبار الصحابة بعضهم بعضا، فإنهم كانوا يجزمون بما يحدث به أحدهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أحد منهم لمن حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خبرك خبر واحد لا يفيد العلم حتى يتواتر. ما قال له هذا، كان أبو سعيد يقول لعمر كذا وكذا فيقبل منه عمر، ما يقول له خبرك واحد يفيد. حينما عمر حين يستدلون بهذا، حينما رد أبا سعيد، عمر لم يرد أبا سعيد لأن خبر أبي سعيد كان خبر آحاد، طلب أن يتثبت من هذا الأمر لعظمه في نفسه. طيب عندما جاء آخر وشهد مع أبي سعيد صار الحديث متواتر، بقي آحادا. واضح؟ يعني حينما يقولون النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا، وأيضا بعد ذلك أرسل عليا وأرسل أبا موسى إلى اليمن، ثلاثة لم يبلغ حد التواتر بعد. فلا يصح الاستدلال بهذا الأمر. فيقول أيضا رحمه الله، يقول: وكان أحدهم إذا روى لغيره حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفات، وأنا أتكلم عن باب العقيدة، قال تلقاه بالقبول واعتقد تلك الصفة به على القطع واليقين، كما اعتقد رؤية الرب وتكليمه ونداءه يوم القيامة لعباده بالصوت الذي يسمعه البعيد كما يسمعه القريب، ونزوله إلى سماء الدنيا كل ليلة، وضحكه وفرحه وإمساك السماوات على إصبع من أصابع يده، وإثبات القدم له. من سمع هذه الأحاديث ممن حدث بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صاحب، اعتقد مقتضاها بمجرد سماعها من العدل الصادق. انظر، الشرط أن يكون عدلا صادقا. اشتراطات أخرى وتعنت في قضية أخبار الآحاد هذا لا يصح. إذا روى الحديث العدل الثقة فإن هذا الحديث يفيد العلم والعمل، يفيد العلم والعمل. يقول بعد ذلك، قال: حتى أنهم ربما تثبتوا في بعض أحاديث الأحكام ولم يطلب أحد منهم الاستظهار في رواية أحاديث الصفات البتة، تثبتوا ولم يطلبوا المتواتر، تنبهوا لهذا. قال: بل كانوا أعظم مبادرة إلى قبولها وتصديقها والجزم بمقتضاها وإثبات الصفات بها من المخبر لهم بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك: فهذا الذي اعتمده نفاة العلم، الذين قالوا أنه إيش يفيد لا يفيد العلم كما قال الجويني، قال ابن القيم: فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنبهوا، خرقوا به إجماع الصحابة المعلوم بالضرورة، وإجماع التابعين، وإجماع أئمة الإسلام، ووافقوا به المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج الذين انتهكوا هذه الحرمة، وتبعهم بعض الأصوليين والفقهاء. قال: وإلا فلا يعرف لهم سلف من الأئمة بذلك، بل صرح الأئمة بخلاف قولهم، وممن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة وداود بن علي وأصحابه كأبي محمد بن حزم، وأيضا ابن حزم نقل الإجماع كذلك على أن أخبار الآحاد تفيد العلم. إذن لا مستند لهم، ومنهم الجويني رحمه الله في قوله السابق حين قال: هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. وعلى هذا فلا بد أن تتنبهوا لأمر، إذا ما قرأتم في كتب الأصول حينما يذكرون في باب الأخبار ويقولون إن الجمهور على أن أخبار الآحاد تفيد الظن، فهذا ليس جمهور أهل السنة والجماعة، وإنما هو جمهور المتكلمين، هو جمهور المتكلمين. قال بعد ذلك: وينقسم إلى مرسل ومسند. قال: فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده، فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس ذلك حجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد. قال: الاتصال أن يسمع كل راوي ممن يليه. نعم، المسند هو اسم مفعول من الإسناد بالضم، وهو الضم، الإسناد أسند شيء إلى شيء ضمه إليه، ومن ذلك يقال فلان أسند إلى فلان، أي ضم أمرا إليه، فالمراد بالإسناد في اللغة هو الضم، ثم استعمل في المعاني، فقيل أسند فلان الخبر إلى فلان. وفي الاصطلاح يقول المصنف هنا: ما اتصل إسناده، والتعريف يعني فيه إطلاق، لأن ما اتصل إسناده قد يكون للتابعي، وما اتصل إسناده قد يكون للصحابي. والمراد هنا أن يقال هو ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المسند، ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك، هذا طبعا بعض المباحث قد تتداخل فيها العلوم، فأصل هذه المباحث هي في مصطلح الحديث، ولكن نتيجة لأن العلوم بعضها يخدم بعضا فلا بد أن تجد مثل هذا، مثل هذه المباحث تذكر في بعض الفنون. ثم ذكر بعد ذلك المراسيل، وما هو الإرسال وما هو المرسل. المرسل قالوا هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما قال فيه التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من الذي يسقط من الإسناد؟ يسقط الصحابي، يسقط الصحابي، نعم. فهذا المرسل. المرسل من أقسام الصحيح ومن أقسام الضعيف، هو من أقسام الضعيف. إذا قيل لك هذا حديث مرسل فمعنى هذا لا يجوز الاستدلال به، ما تدري هل الساقط يكون صحابيا فقط، لأنه إذا كان فقط صحابي وهذا يعني تيقن بالرواية وبدراسة الطرق، فعدم معرفة الصحابي بعينه هذه لا تضر، لا تضر. لو قال أحد التابعين حدثني رجل من الصحابة، ها؟ نأخذ بالحديث ولا ما نأخذ به؟ لأن الصحابة كلهم عدول، كلهم لا يبحث. لذلك إذا قرأت في كتب الرجال والتراجم لا تجدهم يذكرون ما حال عمر بن الخطاب ولا ما حال أبي عبيدة ولا ما حال سعيد بن زيد، لا، لأن الصحابة جميعهم عدول، لا يقال في هذا الصحابي هذا ثقة وهذا صدوق، عدلهم الله جل وعلا. فهنا ذكر المراسيل، وسار المصنف رحمه الله وهو شافعي المذهب كما هو معلوم كغيره من الشافعية حينما ذكر أو رجح قضية الأخذ بمراسيل سعيد بن المسيب، قال فإنها فتشت فوجدت مسانيد يعني متصلة. وهذه المسألة في الحقيقة ليست محل اتفاق عند الشافعية، فقد اختلف الشافعية في مرسلات سعيد رحمه الله، منهم من يراها حجة ومنهم من يراها ليست بحجة، وهي كغيرها من المراسيل. واختلفوا بسبب لفظة رويت عن الشافعي أو وردت عن الشافعي رحمه الله حينما قال كما في مختصر المزني، قال وإرسال ابن المسيب حسن، وإرسال ابن المسيب حسن. فبعضهم رأى أن كلام الشافعي هذا في قوله عن إرسال سعيد بن المسيب أنه حسن أن في هذا احتجاج بمراسيل سعيد، بمراسيل سعيد وأنها حجة. والسبب في ذلك أن الإمام الشافعي ذكر مرسل سعيد في مسألة النهي عن بيع اللحم بالحيوان، وهي مسألة عند الفقهاء، ولم يذكر شيئا آخر إلا مسند أو إلا مرسل سعيد في مسألة بيع اللحم بالحيوان، وجعل هذا أصلا. ففهم منه بعض الشافعية أن الإمام الشافعي يحتج بمراسيل سعيد بن المسيب، والصحيح ليس ذلك. ولذلك قال النووي رحمه الله اشتهر عند فقهاء أصحابنا أي الشافعية أن مرسل سعيد حجة عند الشافعي، حتى إن كثيرا منهم لا يعرفون غير ذلك، أي مقرر هذا الأمر عندهم، وليس الأمر على ذلك، ليس الأمر على ذلك. ثم بعد ذلك قال وإنما رجح الشافعي به، أي رجح الشافعي بمرسل سعيد، قال والترجيح بالمرسل لا يحتج به على إثبات الحكم يعني هو في الأصل قد تستند أنت إلى مرسل، لكن هل يرجح به الحكم؟ لا يرجح به الحكم. طيب، من نظر في قضية الاستدلال بالمراسيل عموما؟ قد يستدل هذا بمرسل سعيد، قد يستدل هذا بمرسل الحسن، قد يستدل. طيب، ما الذي يقوي هذا؟ يقويه أمر خارجي، وهو أن يأتي متصلا من طرق أخرى، أو أن يأتي بطرق أخرى، فيكون الترجيح ليس لمجرد المرسل وإنما للطرق الأخرى. وعلى هذا فكانت مراسيل سعيد بن المسيب هي من أصح المراسيل. لماذا؟ لأنها عضدت بطرق أخرى وليس لمجرد الإرسال الموجود. ولذلك من بديع ما ذكره البيهقي وهو من الشافعية في تحرير هذه المسألة أن الإمام الشافعي لم يقبل مراسيل وردت عن سعيد بن المسيب، لم يقبلها، وقبل غير مراسيل سعيد لأنها جاءت من طرق أخرى صحيحة، ها؟ يعني جاءت روايات أخرى تدل على هذه المراسيل، ولم يقبل إرسال أو مراسيل سعيد. إذن ما هو بيت القصيد في هذه المسألة كلها؟ بيت القصيد هو أن يأتي ما يعضد هذا الإرسال، فإن جاء ما يعضده صح. ولماذا كان الاهتمام برواية سعيد ابن المسيب؟ أولا لأن الشافعي أبرزها في قوله حسن، والأمر الثاني لأن سعيد أدرك جمعا من الصحابة منهم عمر، وأبوه صحابي، أبو سعيد صحابي، فلذلك كان البحث فيها أكثر، والله أعلم. نعم. نعم، هذه من مباحث المصطلح، يعني حينما قال العنعنة تدخل على الأسانيد يعني لا تدخل على المتون، المراد أنها لا تدخل على المتون، فلا يقال إذا جاء في الرواية أو في المتن قال فقال عن، لا يقال هذا معنعن، وإنما هو المراد به قول الراوي في رواية عن شيخي عن شيخي. هذه العنعنة في الأصل لا تقبل، في الأصل لا تقبل إلا ما كان من روايات الثقات. ولذلك جاء عن أبي بسطام الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، شعبة بن الحجاج أبو بسطام، أنه قال كفيتكم تدليس ثلاثة، كذلك قال كفيتكم تدليس ثلاثة، لأن هؤلاء معروفين بالتدليس، هم منهم الأعمش إذا قال عن فهذا تدليس لا يقبل ما لم يصرح بالتحديث. فقال كفيتكم تدليس ثلاثة، وهذه أو هذا الأمر عن شعبة من الحجاج رواه أبو طاهر السلفي في جزء في الوضوء، وهو من يعني المكان الوحيد الذي بحث فيه بعض المشايخ، فما وجدوا رواه عن شعبة من الحجاج إلا أبو طاهر السلفي في جزء في الوضوء. الشاهد من هذا أن كلام شعبة بن الحجاج على خلاف الأصل، يعني هو استثناهم. لماذا؟ لأنه هو تتبع رواياتهم، فإذا قال لك أو جاءت الرواية عن الأعمش من طريق شعبة وفيها عنعنة اقبلها، من الذي ضمنها لك؟ ضمنها لك شعبة، لكن إذا جاءت من غير طريق شعبة فلا يقبل، لا يقبل. بارك الله فيكم. قال وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني، هذه من ألفاظ التحديث، من ألفاظ التحديث، وألفاظ التحديث يعني كثيرة. يعني يذكر الحافظ العراقي قال وكتبوا حدثنا ثناونا ودثنا ثم أنا أخبرنا أو أرنا أو أبنا أو أخنا حدثني قساء على حدثنا، يعني هذه من ألفاظ رواية الحديث، من ألفاظ رواية الحديث. قال وإن قرأه على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن عندك إيش من غير قراءة عندك، أي من غير قراءة، فيقال فيقول أجازني أو أخبرني إجازة، يقيد ذلك، يقيد ذلك. هذه من مباحث في الأصل، هي من مباحث المصطلح، ولكن ذكرت هنا لمناسبة ذكر باب الأخبار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب القياس. وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه والفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. ومن شروط العلة أن تضطرد في معلولاتها، فلا تنتقض لفظا ولا معنى. ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات. والعلة هي الجالبة للحكم، والحكم هو المجلوب للعلة.
نعم، أحسنت. مبحث القياس هو من كما يقال لب أصول الفقه، وهو متشعب، ونحن على طريقتنا في التعليق على هذا الكتاب أن يكون بشكل مختصر حتى يتم استيعاب ما نريد أن نفهمه في مثل هذا المقام. قال: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. تجمعهما في الحكم، المراد بالقياس أن يصل إلى حكم الفرع، أن يصل إلى حكم الفرع. ولذلك عرفه أهل العلم قالوا: هو إثبات مثل حكم الفرع، هو إثبات مثل حكم أصل، عفوا، مثل حكم أصل لفرع، إثبات مثل حكم أصل لفرع لاشتراكهما في علة الحكم، لاشتراكهما في علة الحكم. قبل أن نتطرق إلى معنى هذا التعريف والتفصيلات المتعلقة به، هل القياس حجة؟ نعم، القياس صحيح حجة، وعلى هذا جماهير أهل العلم خلافا للظاهرية. القياس حجة، واستدلوا على ذلك بالآيات وبالأحاديث وبإجماع الصحابة. أما الآيات فمثل قوله جل وعلا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قال العلماء: الميزان ما توزن به الأمور ويقايس بينها، يقايس بينها. وكذلك قالوا في قول الله جل وعلا: فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. الله جل وعلا أمر بالاعتبار، وما هو الاعتبار؟ هو تمثيل الشيء بغيره، تمثيل الشيء بغيره، وهذا هو القياس. كذلك قالوا في قول الله جل وعلا في قتل الصيد، قال: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، مثل ما قتل من النعم. فإذا قتل مثلا الأرنب كان كذا، إذا قتل الغزال كان، فهذا قياس، هذا إثبات المثل، وهو باب من أبواب القياس. جاء في الحديث: قال الرجل: قبلت وأنا صائم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت تمضمض رجل تمضمض وهو صائم؟ فقاس على أمر آخر. وجاءت المرأة قالت: إن أمي ماتت، وفي رواية أخرى جاء: إن أبي مات ولم يحج، أحج عنه؟ قال: أرأيت إن كان عليه دين أكنت قاضي؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، فدين الله أحق أن يقضى. هذا أيضا قياس، هذا قياس. طيب، أجمع الصحابة كذلك، أو إجماع الصحابة دليل على القياس. ما هو إجماع الصحابة الذي هو دليل على القياس؟ أجمعوا على أن أبا بكر هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: رضيك الله لديننا أفلا نرضاك؟ إذن قاسوا مسألة الصلاة أن النبي عليه الصلاة والسلام جعله إماما لهم في حياته صلى الله عليه وسلم على مسألة الإمامة الكبرى، قاسوا الإمامة الكبرى على الإمامة الصغرى، على الإمامة الصغرى، وهذا يؤخذ من قولهم رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لدنيانا أو لديننا أفلا نرضاك لدنيانا. كذلك من الدلائل على القياس عند الصحابة رضي الله عنهم عدم بيع أمهات الأولاد، أمهات الأولاد، الأمة التي تأتي بولدها تسمى أم ولد، أم ولد. قالوا لماذا لا تباع؟ قالوا قياسا على الحرة، قياسا على الحرة. إذن أخذ الصحابة رضي الله عنهم بالقياس. كذلك دليل عقلي على القياس أننا لو لم نعمل بالقياس لأدى ذلك إلى خلو أكثر الحوادث بدون أحكام، لأنه ليس في كل مفردة نص يختص بها، ليس عندنا في كل مفردة نص يختص بها. إذن لو لم نعمل القياس كثير من الأحكام ولا سيما الحوادث والنوازل لن يكون لها أي حكم. ولذلك لابد من القياس، النظير بنظيره والشبيه بشبيهه حتى نصل إلى الحكم في أقرب نظير وفي أقرب شبيه. فلذلك كان القول بحجية القياس قول صحيح، قول صحيح. فالأدلة المتفق عليها عند أهل العلم أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهي تتفاوت في المنزلة. وإن كان الإجماع في باب الدلالة قد يكون من أقوى الأدلة. لماذا؟ الإجماع لا يقع إلا بكتاب أو سنة، ولا يقع أصلا إلا بدليل، ولكن أضاف على مسألة الدليل مسألة الفهم، مسألة الفهم، وهو أن هذا الدليل من الآية أو الحديث لا يتوجه الفهم بغير ما أجمع عليه. فكان هنا لذلك قد يستدل فلان من الناس بآية ويستدل فلان آخر بآية فيختلف، أليس كذلك؟ يستدل بحديث ويستدل بحديث فيختلف، لكن لا يجوز أن يستدل هذا بإجماع ويستدل هذا بإجماع. الإجماع لا يمكن أن يقع، لا يمكن أن يقع مرتين ويعتبر به. واضح؟ نعم. طيب، ذكر هنا أركان القياس. أركان القياس: أولا الأصل، الأصل. ما هو الأصل؟ هو محل الحكم المشبه به، الأصل هو محل الحكم المشبه به. مثلا الخمر، هذه هي الأصل الذي يقاس عليه أو يقاس عليها غيرها، فيقال هل هذا النبيذ يأخذ حكم الخمر؟ هذا فرع، هل يأخذ حكم الخمر أو لا يأخذ حكم الخمر؟ إذن هذا هو الأصل وهو محل الحكم المشبه به. الثاني الفرع، الفرع هو المحل الذي لم ينص على حكمه، لأنه لو نص على حكمه ما صار فرعا، يحتاج إلى قياس، أليس كذلك؟ ولذلك هو لم ينص على حكمه، فيحتاج المجتهد الذي ينظر في المسألة أن يوجد العلة بين الأصل والفرع ليتوصل بذلك إلى الحكم، ليتوصل بذلك إلى الحكم. الثالث العلة، ما هي العلة؟ العلة هي الوصف المعرف للحكم، هي الوصف المعرف للحكم. واشترطوا في العلة أن يكون هذا الوصف ظاهرا أي غير خفي، وأن يكون منضبطا غير مضطرب. مثال ذلك الإسكار، هو علة تحريم الخمر، فكل ما أسكر كان حكمه حكم الخمر. ومثل ذلك السرقة بالنسبة لقطع اليد، لماذا تقطع اليد؟ ما العلة في قطع اليد؟ هي السرقة. الرابع هو الحكم، وهل هذا الحكم هو حكم الأصل أم حكم الفرع الذي نأخذه؟ حكم الأصل، نأخذ حكم الأصل ونعطيه للفرع. فهو الحكم الشرعي الذي ورد به نص من الكتاب أو السنة أو الإجماع، من الكتاب أو السنة أو الإجماع، والذي يراد إثبات مثله في الفرع. مثال ذلك حرمة الخمر، فإذا أثبتنا مثله في الفرع وهو النبيذ مثلا، النبيذ فرع، أثبتنا فيه علة الإسكار، توصلنا به إلى الحكم وهو التحريم، ومثل ذلك حرمة الربا مثلا في البر، فإذا أثبتنا أن هذه العلة موجودة في الأرز أو في الذرة أخذت الحكم وهو أنه يقع فيها الربا ونحو ذلك. طيب، إذن هنا قبل أن ننتقل إلى شيء آخر لابد أن نتنبه أن الأحكام تنقسم إلى قسمين، قسم يجوز فيه القياس وقسم لا يجوز فيه القياس، الذي يجوز فيه القياس هو ما أدركنا فيه العلة التي من أجلها شرعت تلك الأحكام، المجتهد إذا جاء وأدرك العلة في حكم شرعي كان هنا يصح له القياس. أما القسم الآخر فهو ما لم تدرك علته، فهذا لا يجوز فيه القياس، لأن الركن الركين في القياس هو العلة، إذا لم توجد العلة لا يوجد القياس. ذكر هنا بعض المسائل، منها مثلا من المسائل المهمة في هذا الباب أنه لا بد في حكم الأصل الذي نقيس عليه أن يكون حكما شرعيا عمليا، طيب عندما قلنا حكما شرعيا أخرجنا الحكم العقلي وأخرجنا الحكم اللغوي وأخرجنا الحكم الحسي، صح؟ إذن هذه لا تدخل معنا في باب القياس، نحن نتكلم عن القياس الشرعي. وعلى تقدير أن القياس يجري فيها فهو ليس بالقياس الشرعي. وفي قولنا شرعيا عمليا خرجنا العلمي الاعتقادي، العقيدة ليس فيها قياس. طيب، لكن مما يتنبه له في قضية الشرعي أنه لو كان لغوي مثلا هناك قياس لغوي لكن يستفاد منه الحكم الشرعي، فإذا كان يستفاد منه الحكم الشرعي أخذ بما وصلنا إليه من إفادة الحكم الشرعي. مثال السرقة في اللغة مثلا قد يقال سرقة وقد يقال نبش، ها؟ إذن هذا قياس على لفظة السرقة في اللغة، فسواء قيل نبش أو قيل سرقة أخذ الحكم. نحن هنا لم نعتبر ابتداء بالقياس اللغوي لأنه ليس هو قياس شرعي، ولكن لأنه وصلنا إلى حقيقة شرعية فأخذنا به. نعم، كذلك بعضهم يذكر مثلا تسمية اللواطة زنا، يذكر في وهو من باب، لأن اللواطة في اللغة هي الملاصقة، ومن هنا جاءت يعني كلمة اللواطة لأن في أصلها هي الملاصقة في اللغة. الشاهد من هذا أن هذا المعنى قد يؤخذ به لما وصل إليه من إفادة الحكم الشرعي وليس لأصل القياس اللغوي، فكثير من الأمور التي يصح فيها القياس في اللغة نحن لا تفيدنا في الشرع، لا تفيدنا في الشرع. نعم. كذلك من الأمور في الأصل لا بد أن يكون الأصل ثابتا مستمرا، ثابتا فيما يعني دل عليه من القرآن أو من السنة أو من الإجماع، ومستمرا أي غير منسوخ، لأنه لا يصح أن يقاس على منسوخ، المنسوخ قد نسخ حكمه، فلا فائدة من أن يقاس على حكمه، لأن الأصل هنا غير معمول به، فما فائدة أن يقاس الفرع عليه؟ واضح؟ كذلك يشترط في القياس أن يكون حكم الأصل معقول المعنى ومدرك العلة، العلة يعني مدركة كما تقدم معنا، أن لا تكون هذه العلة غير مدركة غير معروفة، لأن إذا كانت العلة غير معروفة فلا لا يصح قياسنا، لا يصح القياس. كذلك من المسائل المهمة يشترط في القياس أن لا يكون دليل الأصل متناولا للفرع، واضح؟ دليل الأصل غير متناول للفرع، لأنه لو كان متناولا للفرع نحتاج إلى القياس في نص، إذن هنا الفرع أخذ حكمه من أين؟ أخذ حكمه من النص، لم يأخذ حكمه من الأصل، واضح؟ يعني الفرع أخذ حكمه من النص الشرعي، إما من الآية أو من الحديث أو من الإجماع، فما الحاجة إلى القياس؟ ما الحاجة إلى القياس؟ إذن من شروط صحة القياس أن لا يكون دليل حكم الأصل متناولا للفرع، فلا بد أن لا يكون للفرع هنا دليل، لا بد أن لا يكون له دليل حتى يصح القياس. نعم. ثم بعد ذلك انتقل فقال في ذكر أنواع القياس، قال قياس العلة وما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وقياس الدلالة أو الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم، وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. قياس العلة، قياس العلة وهو القياس الأول، القسم الأول، ما كانت العلة فيه موجبة للحكم بحيث لا يحسن عقلا تخلفه عنها، يعني قياس ظاهر، قياس واضح. مثال ذلك قياس الضرب، الله جل وعلا قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، يقول أنا ما سأقول لهما أف، أنا سأضربهما، لكن كلمة أف لا، لن أقول كلمة أف، فهل يصح منه هذا الفعل؟ لماذا؟ لأن القياس على الضرب، تحريم الضرب هنا قياسا على كلمة أف ظاهر الدلالة واضح، إذا كان الله لم يرتضي بكلمة مكونة من حرفين واعتبر هذا عقوقا وهي كلمة أف، فمن باب أولى ما هو أشد من هذه الكلمة من السب أو اللعان، بل أعظم من ذلك ما هو من التقبيح، وأشد من ذلك الضرب والإيذاء، فإثمه أعظم من باب أولى، من باب، إذن هنا القياس هو قياس علة، قياس ظاهر واضح. أما قياس الدلالة فيحتاج أن تجمعوا شتات أذهانكم حتى تنتبهوا لها. قياس الدلالة هو النظر هنا ليس إلى نفس العلة، لا تذكر العلة هنا صراحة، العلة نفسها لا تذكر صراحة في قياس الدلالة، يذكر أمر خارج عن العلة ليس هو الذي يوصل إلى الحكم من الأصل إلى الفرع، وإنما هو من أثر هذه العلة أو من لوازم هذه العلة أو من حكم هذه العلة، وسنأتي بأمثلة على هذا. مثال ذلك، وبالمثال يتضح المقال. النبيذ مثلا له رائحة شديدة كالخمر، ها؟ فيقال النبيذ له رائحة شديدة كرائحة الخمر، هذا من لوازم العلة، لأن العلة ليست هي الرائحة، صح؟ ليست الرائحة. إذن هنا لم تذكر العلة، العلة ما هي؟ الإسكار. العلة هي الإسكار، ففي قياس الدلالة لا يذكر، لا تذكر العلة صراحة، وإنما يذكر أثر هذه العلة كالرائحة مثلا في النبيذ، أو لازم هذه العلة، لازم هذه العلة كالرائحة مثلا. ومثل الأثر العلة، مثال ذلك قالوا إلحاق القتل بالشيء الثقيل، إذا ضرب الإنسان بشيء ثقيل يلحقون أن هذا قتل قياسا على الشيء المحدد الذي إذا ضرب يفلق، بجامع ماذا؟ قالوا بجامع الإثم، أن هذا يأثم وهذا يأثم. لكن هل هذه هي العلة؟ هل العلة هي الإثم؟ ها، ما العلة؟ العلة هي القتل، أن هذا قتل بالمثقل وهذا قتل بالمحدد. إذن هذا الذي ذكروه من أن هذا آثم وهذا آثم هو شيء صحيح أو ليس بصحيح؟ نعم هو آثم كما أن هذا آثم، لكن ليست هي العلة. فهذا ما يسمى قياس الدلالة، قياس الدلالة. قالوا مثال القياس أو الجمع بحكم العلة وليس بالعلة نفسها، بالعلة نفسها. قالوا مثال ذلك أن الشافعية والحنابلة يرون وجوب الزكاة في مال الصبي قياسا على مال البالغ، بجامع أنه مال نام، يعني أن هذا المال ينمو، فقاسوا مال الصبي على مال البالغ. في الأصل لماذا تجب الزكاة؟ بلغ النصاب وحولان الحول. إذن هذا ليس بذكر العلة، ليس ذكر العلة. إذا ما الذي يفرق بين قياس الدلالة وقياس العلة؟ نعم،
العلة قياس العلة هي تكون هي التي تذكر،
تذكر العلة
هي الأساس في،
نعم. ولذلك هذا القياس هو القياس الصحيح الذي لا يجوز أن يخالف. أما في قياس الدلالة فليس النظر فيها إلا العلة، وإنما النظر إلى لازم، إلى لازم العلة أو إلى أثر العلة أو نحو ذلك. ثم هو ذكر قسم الثالث، قياس الشبه. قياس الشبه في يذكره الأصوليون حينما يقسمون القياس باعتبار الصحة والبطلان، باعتبار الصحة والبطلان، فيقولون قياس صحيح وهو ما جاءت به الشريعة، وقياس فاسد وهو كل قياس دل النص على فساده أو لم يصح القياس به، مثل الذين يقيسون السجائر على القهوة فيقول هذا مثل القهوة، هذا منبه وهذا منشط، حتى يتوصلوا به إلى حكم باطل وهو أن هذا الدخان جائز. ولو سألته هل هذه السجائر هل هي من الطيبات أم من الخبائث، لا يمكن أن يقول من الطيبات، لأنه هو يعني سيكذب نفسه. فلو قال من الخبائث فالله جل وعلا أباح لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، ولذلك هي ألصق بالتحريم منها بالحل. طيب، القسم الثالث في باعتبار الصحة والبطلان هو قياس الشبه، هذا قياس متردد، إذن هذا يخالف قياس العلة. قياس العلة قياس ثابت ظاهر، هذا متردد، مرة يميل إلى هذا ومرة يميل إلى هذا. مثال ذلك، قالوا العبد هل له أن يتملك، يعني هل له أن يتملك قياسا على ماذا؟ على الحر، قياسا على الحر. لماذا قياسا على الحر؟ لأنه عاقل، يثاب ويعاقب، يتحرك، يتزوج، ها؟ فهل له، هل يقاس على الحر أم أنه يتجاذبه أمر آخر؟ قالوا هل هو يقاس على الحر أم يقاس على البهيمة؟ طيب لماذا يقاس على البهيمة؟ قالوا يقاس على البهيمة من حيث أنه يباع ويرهن ويوقف ويهدى، ها؟ إذن هنا صار في نزاع، هذا ما يسمى بقياس الشك، قياس الشبه أو التردد، قياس التردد أو قياس الشبه، يعني إما أن يكون إلى الحر أقرب أو أن يكون، وهذه محل نظر عند الفقهاء، فتجد من يرجح هذا وتجد من يرجح هذا. ثم بعد ذلك ذكر، قال ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى، يعني معنى هذا الكلام أن العلة كلما وجدت في فرع ثبت فيه حكم الأصل، إذا وجدت في هذا الفرع أخذ حكم الأصل، وإذا وجدت في فرع آخر أخذ حكم الأصل، فلا يتخلف الحكم مع وجودها، خلاص العلة وجدت. يعني مثال الخمر في أصلها مصنوعة من ماذا؟ في أصلها من العنب، لكن جاءتنا مشروب معين ثبتت فيه علة الإسكار، يأخذ حكم الأصل، يأخذ حكم الخمر. جاءنا مشروب آخر يأخذ ثبتت فيه علة الإسكار، يأخذ حكم الخمر. مهما تعددت الفروع وثبت فيها حكم الأصل ثبتت فيها العلة، أخذت حكم الأصل. وهذا هو معنى قوله رحمه الله فلا تنتقض لفظا ولا معنى. قال ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، حينما يقول الأصوليون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذا هو معنى قوله أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، إذا وجدت العلة أخذ الحكم، إذا انتفت العلة انتفى الحكم. فلو جئت بمشروبين فيهما تشابه من أوجه كثيرة، ولكن العلة في هذا المشروب موجودة وهي الإسكار، وفي هذا المشروب غير موجودة لا يسكر، قلنا هذا دار معه الحكم إثباتا وهذا نفيا، العلة انتفت فانتفى الحكم يجوز شربه، وهذا العلة ثبتت وجدت فوجد الحكم، إذن الحكم يدور مع علته، الحكم يدور مع علته. قال العلة هي الجالبة للحكم، هذا واضح فيما سبق وشرحناه، والحكم هو المجلوب للعلة، يعني إذا جاءت العلة جاء الحكم. طبعا بعض أهل العلم بدلالات النصوص قد يستثني أن الحكم يبقى والعلة تنتفي، الحكم يبقى والعلة، وهذه استثناءات. مثال ذلك الرمل الإسراع في الخطى في الثلاث الأشواط من طواف القدوم مثلا، هذا كان له علة في أول الأمر، حينما جاء الصحابة وقد أشاع الكفار أنهم أثرت فيهم حمى يثرب فسيأتون ضعاف كذا، فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرمل الإسراع في الخطى، لأنه يظهر قوة المسلمين وهم قادمون من سفر وآتوا من يثرب المدينة، طبعا لا تسمى يثرب بعد ذلك، فبقي هذا الحكم وفعله النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وبقي الحكم إلى يومنا هذا مع انتفاء مع انتفاء العلة. إذن هذا مستثنى من هذه القاعدة التي ذكرها أهل العلم. هذا باختصار وجيز يعني بعض أحكام القياس، وإلا فالقياس باب واسع. إلى هنا نكتفي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وإن شاء الله الدرس القادم سيكون هو الدرس الأخير في هذا الكتاب بإذن الله تعالى.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.